الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا نظير ولا شبيه له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. إخواني معشر المسلمين، وصلا بما سبق وتكملة لما نحن بصدده، وهو الكلام عن الأسباب التي تؤدي إلى هلاك الأمم، وذكرنا فيما ذكرنا من الأسباب أعاذكم الله عز وجل من كل مكروه وسوء ظهور الزنا والربا. وقلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن والحاكم: ما ظهر الزنا والربا في قرية إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله عز وجل. وكان لزاما علينا أن نخرج عن هذا الأمر شيئا قليلا ونتكلم عن التدابير الشرعية التي شرعها رب البرية ليكفل للناس عدم الوقوع في هذه الفاحشة النكراء وهي الزنا. وقلنا فيما قلنا أن هذه ضوابط أمر بها الشرع المطهر بين الرجل والمرأة الأجنبية، وقسم العلماء النساء على وجه العموم بالنسبة لعلاقتها بالرجل إلى قسمين: إما أن تكون امرأة من المحارم أي محرمة عليك، ووضع لها العلماء ضابط وقالوا هي كل ما يحرم عليك نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، هذا النوع من النساء بالنسبة لك من المحارم، يجوز لك النظر والخلوة والاختلاط والمصافحة بضوابط وليس على الإطلاق. يعني ليس كل امرأة من محارمك كخالتك أو عمتك يجوز لك أن تصافحها هكذا على الإطلاق. ليه؟ لأن النفوس البشرية تختلف عياذا بالله، والله عز وجل قال هو لا يحب الفساد. لذلك لما غفل بعض القوم عن هذا الأمر وجعلوه على الإطلاق بدون ضوابط، سمعنا عياذا بالله من زنا المحارم. أرجو أن تنتبهوا. لذلك الشرع المطهر، وهذا سيأتينا بإذن الله، أمرنا على سبيل الحتم والإلزام أن نفرق بين أولادنا أبنائنا الذين هم من أصلابنا في المضاجع إذا بلغوا من العمر 10 سنوات. هل سألت نفسك كيف يكون ذلك؟ ابني وابني ذكرين، الشرع المطهر أمرني أن أفرق، ومن باب أولى بين الذكر والأنثى، مع أنهم من أبناء رجل واحد ومن امرأة واحدة، ونص الشرع قال وفرقوا، والأمر للوجوب كما قرر ذلك علماء الأصول. يبقى مسألة أن يتساهل الناس في الاختلاط بين الرجل والمرأة من محارمه، لا يا أخوانا ليست على الإطلاق، والله عز وجل لا يحب الفساد. يبقى هذه المرأة من المحال، كل ما يحرم عليك نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمته، عدا ذلك تعتبر أجنبية عنك، وهي الضوابط التي سنذكرها وذكرنا بعضا منها، وهي التدابير الواقية عياذا بالله من الوقوع في هذه الجريمة الفاحشة النكراء وهي الزنا. تكلمنا في اللقاء الماضي عن أمرين اثنين، وقلنا حرمة النظر من الجنسين للآخر، وشددت وأشدد على التساهل من بعض أخواتنا النساء بالنظر إلى الشيوخ الذين يدرسون الناس العلوم الشرعية، هذا لا يجوز مطلقا أبدا. طب ماذا تصنع المرأة إذا أرادت أن تستمع لشيء من دروس العلم؟ نعم بالصوت فقط، فإن كان المعروض صوتا وصورة تضع شيئا من الستر على الشاشة وتسمع بالصوت فقط، أما النظر يا أخوانا محرم ولا يجوز البت، سواء في صورة أو على الحقيقة. وأيضا على الجانب الآخر لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة، لذلك كما ذكرنا في اللقاء الماضي وعذرا في الإعادة، قرر علماء الأصول أن الأمر الشرعي إذا جاء من الله عز وجل بصيغة التذكير يدخل فيه الإناث بالإجماع، ما لم يدل دليل على الخصوصية. فلما قال عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، دخل فيها النساء بدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، دخل فيها النساء. وكثير من النصوص الشرعية دخل فيها النساء، بل الأصل أن يدخل النساء في خطاب التذكير. ولكن في هذا الأمر قال عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وبعدها مباشرة في النظم وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، هذا بعد هذا في التنزيل مباشرة. فمن فرق بين الأمرين فقد فرق بين متماثلين، وهذا لا يحل له في شريعة الإسلام. أيضا تكلمنا عن مسألة المصافحة بين الرجل وبين المرأة الأجنبية، وهنا يا أخوانا دائما إحنا كناس بشر مسألة الخطأ علينا واردة، يعني أنا أخطأ وأخويا يخطأ وأخويا يخطأ، هذا وارد، ولكن احذر أن تخطأ وتتمادى في الخطأ. يعني أحذر نفسي وإياكم غاية التحذير من هذا الأمر، أو احذر أن تخطأ وتأتي بمبرر لخطئك، لا هذا مخالف، أنا غلط رحمة الله واسع، كما ثبت عند مسلم من حديث أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بأقوام يذنبون ويستغفرون الله فيغفر الله له. ولكن التحذير فين؟ أن الإنسان يخطئ ويبدأ يأتي لخطئه بمبررات، لا هذا مسلك عياذا بالله اليهود سوض الله وجوههم في الدنيا والآخرة. وكما ذكرنا في أول هذه السلسلة قلت لكم يا أخوانا في هذا المكان، قلت لكم سلسلة هلاك الأمم الأسباب التي تؤدي إلى الهلاك نوعين، ممكن نوع يصدر من الفرد وممكن نوع يصدر من الأمة مجتمعة. أنا دور أنا وإنت إيه؟ أنظر إلى الأسباب، هل يا ترى هذا السبب يصدر من الأفراد وأنا فرد؟ يبقى اتق الله ربي وأبتعد عن هذا السبب بقدر الاستطاعة، فإذا ابتعدت أنا وابتعد أخي وابتعد أخي وابتعدنا جميعا إن شاء الله سيتولانا ربنا عز وجل. أما التمادي في الأخطاء وعدم الانتباه لعظمها وخطورتها وعدم الانشغال بها والانشغال بغيرها خطأ. لذلك يقول علي بن أبي طالب وانتبهوا رحمكم الله، ما فتح قوم على أنفسهم باب دنيا ليصلحوا به دينهم إلا فتح الله عز وجل عليهم باب شغل. أنا عاوز أصلح دنياي عن طريق ديني، المغلطة كفى. كل ما يحدث مما ترى والغرض منه إصلاح الدنيا بدون النظر إلى الدين، إحنا بنضحك على نفسنا، كما قال ربنا عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ولا يفهمن أحد من كلامي هذا أنني أهمل الأسباب الكونية، لا والله، ولكن فيه مراتب، وأخذ بالأسباب، ولكن لا يليق عند العقلاء أن أنشغل بالمهم وأترك الأهم. تبصير الناس بأمور الدين والدعوة لدين الله وحمل الناس على التوحيد من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى سعادة في الدنيا قبل الآخرة. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن أمرين اثنين مستعينين بالله عز وجل، وكما قلت رحمكم الله أريد وأنشدكم بالله كل واحد فينا في شيء من الخلل يصلح، يعني بتنظر كف عن النظر كفى، بتصافح كف، وواجه بالحقائق. والإنسان فينا لا يدري عظم الذنب كما قال عز وجل: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لا تدري لعل المصافحة التي يستهين بها كثير من القوم ويتشدقون الأصل القلب، طالما أن القلب ليس فيه شيء فلا حرج بالمصافحة. هذا كلام لا يصدر من عاقل ولا يصدر ممن شم رائحة العلم حينما يسمع قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، وقول عائشة حينما تقول: والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. ولنا فيه الأسوة والقدوة. التدبير الثاني الثالث الذي جاءت به الشريعة وهو حرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية، حرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية. المرأة الأجنبية عرفناها ما هي، من هي؟ هي التي ليست من محارمك على التأبين بسبب مباح لحرمته، عدا ذلك تعتبر أجنبية. الشرع المطهر حذر وحرم وأجمع العلماء قاطبة على أن الخلوة بالمرأة الأجنبية من كبائر الذنوب التي تحتاج إلى توبة النصوح. ما ضابط الخلوة؟ تعرفها إيه؟ قال أهل العلم: أن يخلو الرجل بامرأة أجنبية بعيدا عن أعين الناس خفية، بحيث يتمكن من أثناء الخلوة من الكلام القبيح أو الموعد القبيح. هذا لكم الضابط، لأن يدخل في ذلك المهاتفات والكلام عن طريق الهاتف مع من لا تحل لك. يبقى أن يخلو الرجل بامرأة أجنبية بعيدا عن أعين الناس خفية، بحيث يتمكن من الكلام القبيح أو من الموعد القبيح، وكما ذكرنا كبيرة من الكبائر لا تجوز بحال من الأحوال كما سوف يأتي. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وتتحقق الخلوة أيضا إذا كان مع المرأة من محارمها ممن لا يستحيا منه كالصغير. ما هو بعض الناس يظن أن معها غلام صغير سنتين ثلاثة أربعة خمس تجعله محرما لها، لا. وأيضا قال النووي رحمه الله: وتتحقق الخلوة أيضا إذا اجتمع جمع من الرجال مع امرأة واحدة. هذا ليس اختلاط بل خلوة أيضا وهي محرمة. الدليل على ذلك إخواني ما ثبت في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عامر بن ربيعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الرب من قبله إما أخبار وإما إنشاء. وركزوا معي، لأن في ساعات كده أمور بتعد علي وعليك لا يليق. كلام ربنا عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم إما خبر وإما أمر أو نهي. فإذا كان خبر يلزمه التصديق الذي يؤدي إلى العمل. اسمع معي إلى هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. يبقى ده خبر يلزمه التصديق. يبقى خلا رجل مع امرأة اعلم يقينا أن الثالث لهما هو الشيطان. طيب معروف العداوة بيننا وبين الشيطان متأصلة بسبب الدين، فلن يهدأ الهالك إلا إذا كفرنا بالله رب العالمين. يبقى إذا وجد الشيطان ثالث الرجل والمرأة بما يأمر؟ الجواب معلوم، لا يأمر إلا بشر، وحاشاه أن يأمر بخير. يبقى بناء على هذا الخبر نحذر غاية الحذر من الوقوع في هذا. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم منها. وهذا الحديث أكرمكم الله لابد أن يفهم طبقا لقواعد الشريعة. ليه يا أخوانا؟ لأن للأسف بعض الناس فهم هذا الحديث فهما على حد علمي وقراءتي ما رأيت أحدا من العلم ذهب إليه، وهو أنه يجوز للرجل أن يجلس مع المرأة الأجنبية بغير ضرورة ملجئة طالما أن معها ذو محرم أو زوج. وهذا ما سمعناه، ما سمعناه قط. يبقى إذن ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم أو زوج؟ كيف يفهم؟ الجواب كما قرره أهل العلم: إذا جاءت إلى ذلك ضرورة ملجئة يقدره أهل العلم، ففي هذه الحالة لا يجوز للرجل أن يجلس مع الأجنبية للضرورة إلا إذا كان معها محرم أو زوج. أما لغير ضرورة فلا يجوز البتة. واعلموا رحمكم الله إن مسألة الضرورات، القاعدة الكل حفظ الضرورات تبيح المحظورات، هذه القاعدة أحذر نفسي وإياكم من أن تتجرأ وتسقطها على شخص بعينه. هذا لأهل العلم الأكابر للمجتهدين كأمثال الليث بن سعد وأحمد بن حنبل، لأن دايما الضرورة كما عرفها الأصوليون هو فعل الحاضر مع بقاء المحظور. يعني أنا أفعل المحرم مع وجود الدليل على التحريم، فإذا أفتاك رجل بذلك فلا بد أن يكون أهلا للفتوى. وبناء على ذلك إذا أراد شاب أن يخطب امرأة وأراد أن يراها لا بد أن يكون مع محرم مانع، مع لها محرم. ومحرم نعني به رجل ذكر عاقل بالغ يعي الأمور، والله لا يحب الفساد. ففي هذه الحالة يجوز للرجل أن يجلس. أما أننا نقول ضرورة معينة وتجلس امرأة مع رجل أجنبي خلوة دون أن يراهما أحد، هذا ليس في دين الله، هذا ليس في دين الله، لا من قريب ولا من بعيد. لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، لا يخلون رجل بامرأة إلا إذا كان معها ذو محرم منها. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والدخول على النساء. وفي رواية: إياكم والدخول على المغيبات التي غاب عنها زوجها. يقول عقبة بن عامر: فقال رجل: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ والحمو هو قريب الزوج الذي يتساهل الناس في دخوله إلى آل البيت. فقال صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت. قال أهل التفسير: أي أن الحمو يفسد الدين كما يفسد الموت البدن. حمل هو قريب الزوج وبناء على ذلك نأخذ حذرنا غاية الحذر من مثل هذه الأمور ولا نتساهل فيها بأي حال من الأحوال تحت أي اعتبار. وأخص بالذكر إخواني ما فعله كثير من أولياء الأمور. واعلموا رحمكم الله أن كل ولي أمر سيسأل عمن هم تحت ولايته، تسأل عن أبنائك الذكور ما لم يبلغ الحلم، بلغ الحلم رفع عنك السؤال. ما هو ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبتليك بولد عاق وبلغ الحلم وكبر ليس عليك شيء إلا النصح. أما الأنثى بتختلف، تسأل عنها طالما أنها تحت ولايتك وما ربطت بعصمة رجل آخر، وكذلك الزوج. انتبهوا للفرق بين الأمرين. يبقى أنا عندي بنات أنا مسؤول عنهن أمام الله طالما أنهن في بيتي وتحت ولايتي، تزوجت إحداهن انتهت مسؤوليتك عنه. ستسأل عن ماذا؟ عن أي تقصير صدر منهن، لما قصرنا وأنت على قيد الحياة. أقصد بذلك رحمكم الله ما يتساهل فيه كثير من أولياء الأمور بين الشاب ومخطوبته، هذا كثير ما يحدث، وهذا من الخطأ البين بل من كبائر الذنوب. واعلموا رحمكم الله بإجماع أهل العلم أن الخطبة لا يترتب عليها من الحقوق إلا أمر واحد، وهو لا يحل لغيره أن يتقدم لخطبتها إلا أن يأذن له أو يتركها، عدا ذلك ليس هناك حقوق. يبقى ما زالت هذه الفتاة أجنبية عن هذا الشاب، وبناء على كونها ما زالت أجنبية طبق كل الأحكام، لا يحل الخلوة ولا الكلام ولا النظر ولا الخروج إلى غير ذلك. بأي حق تأذن له وفي شرع من هذا؟ احذروا هذا وانتبهوا له غاية الانتباه، فإن ترتب على ذلك تبرم من الشاب اعلم والله ليس فيه خير. يعني كون أنه يأتي يخطب ابنتك ويطلب منك ويستأذنك أن يخرج معها وأنت أبيت فتبرم وتمعر وجهه والله ليس فيه خير. انصحهم فإن استجاب خير وبركة، أبا ليس فيه خير، اطرده شر ترضى وأتبعه بما أتى لابنتك فلا يحل لك. دي ضوابط يا أخوانا لابد أن نراعيها في حياتنا حتى يسلم المجتمع وحتى يعيش في نقاء وطهارة ونزاهة، ونخرج مما أوقعنا أنفسنا فيه. هذا بالنسبة للخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية. لذلك يقول العبد الصالح ميمون بن مهران رحمة الله عليه وهو من أئمة التابعين: ثلاثة لا تبلون بهن نفسك، لا تخلون بامرأة وإن قلت سأحفظها القرآن. لا يجوز مطلقا تحت أي اعتبار، لا يجوز كما ذكرنا بالضوابط الشرعية. ثلاثة لا تبلون بهن نفسك، لا تخلون بامرأة وإن قلت أحفظها القرآن، ولا تدخلن على ذي سلطان وإن قلت أمره بطاعة الله، ولا تصغين إلى مبتدع فإنك لا تدري ما يستقر في قلبك منه. الأمر الثاني إخواني من التدابير الشرعية التي قررها رب البرية للحفاظ على المجتمع بالنزاهة والطهارة والنقاء حرمة الاختلاط. ولابد أن نفرق بين الخلوة والاختلاط، وهذا محرم وذاك أيضا محرم، والخلوة من كبائر الذنوب كما أن الاختلاط أيضا من كبائر الذنوب ولا فرق. ضابط الاختلاط كما قرره أهل العلم هو أن يجتمع جمع من الرجال مع جمع من النساء الأجانب، ويتمكن من خلال هذا الاجتماع من الكلام أو النظر أو الإشارة أو البدن. أعيد، لأن المسألة دي مسألة اختلاط حرص عليها أعداؤنا على تطبيقها وتنفيذها في مجتمعنا، مع أنه يوجد كثير من المجتمعات يعيشون عيشة رضية هنية مرضية، والنساء في جانب والرجال في جانب في كل المصالح. ومن أجل هذا لعلني أسمعتكم قبل ذلك أن المرأة المسلمة عند أعدائنا وسيلة وغاية، ومن أجل هذا لا تسقط أعينهم عنها قط، وسيلة للحصول إلى كل للوصول إلى كل مفسدة، غاية ليفسدوها. فإذا فسدت تكبر على المجتمع أربعا، يبقى أن يجتمع جمع من الرجال مع جمع من النساء الأجانب، من خلال هذا الاجتماع أو التجمع يحدث الاتصال بالإشارة أو بالكلام أو بالبدن أو بأي نوع آخر. فإذا حدث هذا فهذا من الاختلاط المحرم في أي مؤسسة أو في أي مكان، لا يبيحه الشرع قط. وكذلك ما يحدث في بعض المساجد العظيمة لا يقره شرع، ولا بد من السعي من أهل الاختصاص ليقللوا من هذا ويمنعوه على قدر الاستطاعة، ومنعه ميسور. لما؟ حاش أن يكلفنا ربنا عز وجل بأمر لا نستطيعه، حاش. يبقى لما نقول الاختلاط محرم يبقى محرم. طب ازاي ده فيه صعوبة والمؤسسات والكذا وكذا؟ ما تتكلمش، اعلم إن عجزت فهذا لفشلك ولقصورك. أما أن يشرع لنا ربنا عز وجل شيئا ونعجز عن تنفيذه هذا طعن في التشريع. وربنا عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأجمع العلماء على أنه لا تكليف إلا بمقدور، ومما كلفنا حرمة الاختلاط بين الرجال وبين النساء. لذلك إخواني رحمكم الله، لما فطن أعداؤنا لهذا الأمر، لأن اسمعوا المجتمعات الغربية لما حصل منها في القرن 18 أوله وأواخر 17، مدى تاريخ لازم تعرفه، لما حصل من الكنيسة تسلط غير شرعي على الحياة، ووصل بهم الحال أنه لم يسمحوا لأي أحد يتكلم في أي شيء إلا بإذنهم، أي بإذن رجال الكنيسة. لذلك لما اخترع جراهام بيل التلغراف قتلوه، وأصبح عندهم ما يسمى بصكوك الغفران. يعني أنت عاوز تخش الجنة؟ آه تعالى هنديك ورق، موت وهي معك خش الجنة، هكذا قالوا. فلما ضاقت صدور الناس من هذه القيود قاموا عليهم بثورة عارمة كادوا أن يفتكوا به، فاجتمع الحكماء وما فيهم حكيم، واصطلحوا على أن يكون الدين قابع في الكنيسة، وخارج الكنيسة يفعل الآدمي ما يشاء. عندنا مش كده، عندنا ديننا بفضل الله شمل كل مناحي الحياة، افعل ما تريد وعندك ضوابط شرعية، اخترع ما تشاء وعندك ضوابط شرعية. خدوا بالكم، بعد هذه العملية انفتح المجتمع الغربي وما أصبح عندهم شيء حرام، فاختلطوا فيما بينهم بالذكور والإناث، وحدث ما لا يخطر لك على بال. فبعد فترة غير قصيرة شعروا بالانتكاسة، وشعروا بالدمار، وشعروا بالهلاك. حتى في الحرب العالمية لما سقطت فرنسا قام كبيرهم وقال لقومه، بيسألوه ازاي احنا نخسر في الحرب العالمية، قال زنوا خطاياكم بني قومي، ما تركتم من خطيئة إلا وفعلتموه. فلما سقط المجتمعات بالاختلاط قال لك بس نحاول أن نصدر هذا الاختلاط إلى المجتمعات الإسلامية، وده اللي كان. خدوا بالكم، الله يبارك فيكم، وانتبهوا، وده اللي كان. وإلا قال ايه الاشكاليه يعني؟ مثلا يعني احنا مثلا بنعطي درس في المسجد اهو مثلا، هنا وفي اي مسجد اخر، الرجال في مكان والنساء في مكان، ما المانع ان يكون هذا في كل مكان؟ ليس هناك ثم مانع، ولكن القضيه ايه؟ مسلط وهدف مرسوم ومحقق لافساد هذه المجتمعات. طب والعمل؟ لابد ان نراعي هذا، وعلي ان تاذن لابنتك ان تدخل في مكان فيه اختلاط لا يحل لك تحت اي اعتبار، الا اذا كانت ضروره ملجئه يفتيك بها امثال ابن حنبل وابن باز، عدا ذلك لا ناذن. يبقى مساله الاختلاط اخطر من الخلوه، لان الخلوه الكل يستقبح لانها في الفطره، وكذلك الاختلاط، ولكن لما كثر الاختلاط بدا كثير من القوم يعتبرونه من الامور العاديه. وانظر الى ما يحدث حولنا في بعض الامكنه، تدخل تجد القوم يجلسون بعضهم مع بعض ويتكلمون في امور يعلم الله، كما اخبرني بعض الثقات يستحي ان يتكلم الرجل فيها مع اهل بيته، مرتب ومقصود. يبقى مساله اختلاط الرجال بالنساء دي من اقوى العوامل الداعيه عياذا بالله الى الوقوع في هذا الامر، وهذا يسعى اليه اعداؤنا بكل ما اوتوا من قوه خذلهم الله، وجاء الشرع المطهر ومنع هذا وعده من كبائر الذنوب حتى عند اداء المناسك وعند طاعه المولى عز وجل. ففي الصحيحين من حديث ابو هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ده الكلام ده فين؟ ده وإحنا بنصلي أثناء الصلاة تأدية العبادة جاء النص الشرعي: خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف الرجال آخره، والنساء العكس. الإمام النووي رحمة الله عليه قال: والحديث على إطلاق، إذا تعمد الرجل أن يتأخر ليكون قريب من النساء ويتمكن من الرؤية أو سماع الصوت، وكذلك إذا تعمدت المرأة الاقتراب للنظر وسماع الصوت. طيب هل يجوز لأحد أن يقول ده احنا في مسجد وانت بتتكلم في ايه والناس بتطيع ربنا؟ النص واضح، لذلك الاختلاط محرم حتى لو حول الكعبة وفي الطواف. لذلك روى الامام الشافعي في مسنده ان مولاة لعائشة رضي الله عنها قالت لعائشة: يا ام المؤمنين، طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن ثلاثا. فقالت لها عائشة: لا آجرك الله، لا آجرك الله، لا آجرك الله، تزاحمين الرجال، هل نظرت وكبرت؟ ما هو عشان تستلم البيت مش اللي هو الركن اللي هو الحجر يعني، هذا ليس بالسهل، يبقى حدث اختلاط واحتكاك. قالت لها عائشة: لا آجرك الله. يبقى مسألة اختلاط في غاية الصعوبة والخطورة حتى أثناء تأدية المناسك وأثناء الصلوات. قال النووي رحمه الله: أما إذا كانت المرأة في مكان منفصل عن الرجال كما يحدث في كثير من المساجد، فالنص على ظاهره: خير صفوف الرجال والنساء أولها وشر صفوف الرجال والنساء آخرها إذا تعمد التأخير. يبقى بناء على ذلك حرص الشرع المطهر على حرمة الاختلاط حتى أثناء تأدية المناسك. وروى الإمام أبو داود بسند صحيح من حديث أسيد بن مالك بن ربيعة قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد بعد الصلاة فإذا بالنساء قد اختلطن بالرجال، فوقف صلى الله عليه وسلم وقال: ليس لكن أن تحققن الطريق للنساء. تحققن الطريق أي تمشين في وسط الطريق، عليكن بحواف الطريق. يقول أسيد بن مالك ابن ربيعة روى الحديث: فكانت المرأة، شوف الامتثال، فكانت المرأة تسير بجوار الجدر حتى أن ثوبها ليلتصق بالجدر من شدة الالتصاق. ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحواف الطريق. الشاهد إخواني معشر المسلمين أن اختلاط الرجال بالنساء بجمع حتى يتمكن من أثناء الاختلاط من الاتصال بالإشارة وبالكلامة أو بغير ذلك أو بالبدن، هذا كله محرم في شريعة الإسلام ولا يجوز. طيب دوري ودورك، أنا وانت واحد من اثنين، رجل وتحت امرتي نسوة، يبقى أمنع على قدر استطاعتي. أنا أعلم أن مسألة المنع بالنسبة لنا فيها شيء من الصعوبة، ممكن يكون واحد بيشتغل في مؤسسة والوضع في غاية الصعوبة وهذا واقع، بل للأسف مقصود. أخي المسلم سدد وقارب واستعن بالله عز وجل ولا تعجز. أما إذا كانت تحت ولايتك امرأة تقع في هذا المحظور فليس لك عذر أمام الله، ليس لك عذر أمام الله. ومن أجل هذا قرر أهل العلم في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال أهل العلم لا يحل لرجل ولا امرأة أن يقدم على شيء في أمور الدين أو الدنيا إلا بعد أن يرجع إلى الشرع. يبقى بناء على ذلك أريد مثلا أن أجعل ابنتي تلتحق بشيء معين من أنواع التعليم لتفيد الإسلام كما يزعم، لا، لابد أن ترجع للشرع ويفتيك أهل العلم. أما من قبل عقلك وهواك لا مندوحة لك ولا عذر أمام الله عز وجل. وبناء عليه إخواني معشر المسلمين الشرع المطهر لما أخبرنا أن ظهور الزنا والربا سبب لوقوع الهلاك والعقوبة القدرية، في نفس الوقت أرشدنا إلى تدابير واقية إن سلكناها إن شاء الله بعد استعانتنا بالله لن نقع في هذا المحظور الشرعي، وهو الذي قال وقوله الحق فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم رشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يبقى التدبير الأولاني حرمة النظر، الثاني حرمة المصافحة، الثالث حرمة الخلوة، الرابع حرمة الاختلاط، الخامس أمرنا الشرع المطهر، وركزوا في المعلومة ديت ولا تستهجنها، فالدليل الشرعي هو الفيصل بيننا. أمرنا الشرع المطهر إذا دخل أحدنا على أحد محارمه أن يستأذن. المحارم تستأذن، يعني إيه؟ تعلمهم أنك داخل، تطرق الباب، تسبح، تكبر، تنادي. أما أنك تدخل فجأة على بعض محارمك لا يحل لك، لا يحل لك. روى الإمام البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح من حديث علقمة أنه قال أتاه رجل وقال يا ابن مسعود أستأذن على أمي؟ قال له ابن مسعود ما على كل حال تحب أن تراها. شوف الفقه والذكاء، استأذن على أمي، ابن مسعود بدل ما يقول له استأذن قال له لا، ما على كل حال تحب أن تراها وتحب هي أن تراك، يبقى يجب أن تستأذن عليه. وروى أيضا البخاري في الأدب المفرد من حديث مسلم بن النذير أن رجلا أتى حذيفة بن اليمن وقال له أأستأذن على أمي؟ فقال نعم. قال إنها أمي. قال أفتحب أن تراها عريانة؟ قال لا. قال فاستأذن عليها. وروى البخاري من حديث ابن عباس أنه سئل عن رأله رجل وقال يا ابن عباس لي أختين أقوم على شؤونهما أفأستأذن عليهما كلما دخل؟ قال نعم. يبقى بناء على ذلك أعيش مع أمي أو أحد أخواتي يجب علي أن أستأذن إذا أردت أن أدخل، أعلمهم، أطرق عليهم الباب، أتصل عليهم بالهواتف حتى يعلموا أنني قادم فيستعد لدخولي عليهم. أما الدخول هكذا لا يجوز. ومن أجل ذلك أجمع العلماء البررة الأتقياء على أن المسلم إذا تعمد النظر في بيت مسلم وقام صاحب البيت المنظور إليه وفقأ عينه أنها هدر. ليه؟ أصلاً في بيتي بأتحلل من بعض قيود الشارع، أتحلل من بعض ثيابي، أتخفف منها، أجلس في جلسة ما أحب أن يراني أحد، أقترب من أهلي بما أحل الله. فإذا نظر ناظر خبيث إلى البيت عن طريق غير مشروع ولم تعلم به ففقأت عينه فهي هدر. في الصحيحين من حديث أبي هريرة لو اطلع أحد على بيت أخيه فحصبه ففقأ عينه فهي هدر. وثبت أن رجلا نظر في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مدرى من حديد ما يشبه المشط، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو أعلم أنك تنظر لفقأت عينه. لما؟ حرصا، لأنه ربما يقع نظرك على أمر يعلق في القلب تحدث من وراء ذلك بلية عظيمة. حرمة النظر ووجوب الاستئذان على المحارم. لذلك عند أحمد وغيره من حديث ابن زينب امرأة ابن مسعود قالت رضي الله عنها في حديث طويل قالت وكان ابن مسعود إذا أراد أن يدخل البيت سبح أو تنحنح. لما؟ حتى يعلم أهل الدار أنه قادم عليه. أما هكذا ليس من دين الله، ليس من دين الله. لعل المرأة على حالة معينة ما تحب أن تراها عليها يقع في قلبك نفرة منها يترتب على ذلك فساد لا يعلمه إلا الله. انتبهوا معشر المسلمين لهذه الضوابط، لأن لما الشرع المطهر علق الهلاك على الزنا والربا أيضا أخبرنا بالتدابير الواقية. ورحمة الله على ابن القيم حينما يقول إن الله عز وجل إذا حرم أشياء ولها وسائل وطرق تفضي إليها فإنه يحرمها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له، ولا يليق أن يحرم أشياء وله وسائل يبيحها فإن هذا نقضا لتحريمه. الأمر الرابع في لقاء اليوم، حرم الشرع المطهر على المرأة أن تسافر بمفردها إلا إذا كان معها ذو محرم أو زوج، وهذا الحكم لا ينقض وتطبيقه في منتهى اليسر. ولكن الإشكالية فين؟ ودي أرجو أن تركزوا عليها. لما يأتي تكليف معين لنا الواجب علي وعليك أن أسمع للتكليف وفي نيتي الامتثال والتنفيذ والعمل. إذا علم ربك عز وجل منك هذه النية سيعينك على التكليف ويخفف التكليف عنك. أما إن سمعت إلى التكليف واستصعبته سيزيد عليك صعوبة وفي نفس الحال تأثم أمام الله. يعني لما نقول من السهل ومن الميسور أن نفصل الرجال على النساء في كل المؤسسات، ودي قسم وده قسم شفاء إشكال، وفي المواصلات عرب الكذا وعرب الكذا ورقاب صارم سهل جدا، فإذا استصعبه القوم سيكون عليهم أثقل من الجبل، وفي نفس الوقت لا يخرجون عن المؤاخذة من الله عز وجل. فلما قلت أحرم على المرأة أن تسافر الكلام واضح، كون أن البعض يستصعب لقضية لك أنت ولا يرفع هذا التبع عنك أمام الله عز وجل. الأدلة على ذلك ما رواه الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم منها. فقام رجل وقال يا رسول الله إن امرأتي انطلقت حادة وإني اكتتبت معك في غزوة كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. يعني المرأة أرادت أن تحج والرجل دون اسمه في الجهاد في غزوة كذا وكذا، فجاء الأمر الشرعي من النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. ووقع لهذا الحديث رواية في سنن سعيد بن منصور أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن امرأة انطلقت حادة وإني نظرت أن أجاهد معك في غزوة كذا، قال انطلق فحج مع امرأتك. مع أن النذر واجب أو الوفاء بالنذر واجب، ومع ذلك أمره أن يخرج ويحج مع امرأته، يبقى لا يجوز البتة. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا ومعها ذو محرم منها. وثبت في الصحيحين من رواية أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة أن تسافر مسيرة 2 يوم إلا ومعها ذو محرم أو زوج منها. العلماء نظروا لهذه النصوص فوجدوا أن النصوص 4. النص الأول الإطلاق، لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم منها. النص الثاني مسيرة 1. النص الثالث مسيرة 2. النص الرابع مسيرة 3 أيام. ومعروف كده عند الفقهاء إن مسيرة اليوم 80 كيلو، وخبرك مسيرة اليوم الأعرابي كان يمشي في اليوم وراء الجمل المتوسط في المسير 80 كيلو. طيب يبقى أنا عندي مطلق السفر وعندي يوم ويومين وثلاثة، هل يجوز لنا أن نحمل المطلق على المقيد؟ يعني لما قال لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم أو زوج، نقول ده مطلق يقيد باليوم أو باليومين أو بالثلاث؟ الجواب انتبهوا، لأن كما نقول دائما وأبدا إحنا بننظر للنصوص وبنجيب كلام العلماء. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وقد حمل أكثر العلماء هذه الأحاديث على الإطلاق لاختلاف المقيدات. يعني إيه؟ يعني الحديث على الإطلاق، فكل ما تعارف عليه الناس أنه سفر لا يحل للمرأة أن تجوز إلا ومعها زوج أو ذو محرم منها. ده كلام الحافظ. قال النووي رحمه الله وليست هذه النصوص على ظاهره، أي اللي هي يومين أو ثلاثة أو يوم، ولا يفهمن أحد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة مسيرة 3 أيام أنها يجوز لها أن تسافر 2 أو 1، بل الأمر على إطلاقه. واختلاف المقيدة، انتبه، لاختلاف السائل والمقام. قال البيهقي رحمه الله ولعل رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أيحل للمرأة أن تسافر مسيرة 3 أيام؟ قال لا. وجاء آخر وقال أيحل للمرأة أن تسافر مسيرة 2؟ قال لا. وجاء ثالث وقال أيحل للمرأة أن تسافر مسيرة 1؟ قال لا. يبقى اختلاف المقيدات لاختلاف السائل والمقامات. يبقى في هذه الحالة يظل النص على إطلاقه، وهو لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم منها، سواء كان يوم أو يومين أو ثلاث، كل ما تعرف عليه الناس أنه سفر. وبناء على ذلك مسألة الحج والعمرة لا يجوز مطلقا. كيف جاءت امرأة إلى إبراهيم النخعي رحمة الله عليه وقالت يا إمام إني أملك الزاد والراحلة وأريد أن أحج وليس لي محرم ولا زوج، فقال رضي الله عنه وأرضاه أنت ممن لم يجعل الله عليه سبيلا. قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. أنت بحالتك هذه ليس لك سبيل وليس لك قدرة تمكثي في بيتك حتى يأتي إذن من الله عز وجل بمحرم أو زوج، وإن مت على ذلك فليس عليك شيء لأنك غير مستطيعة. إخواني معشر المسلمين، دي بعض الضوابط والقيود الشرعية التي أمرنا بها رب البرية حتى يظل المجتمع نقيا طاهرا زكيا بعيدا عن هذه الرذيلة. آخر ضابط وسأسرده فقط وبهذا أنتهي من التدابير الواقية من هذه الجريمة، وعلى وعد إن شاء الله في اللقاء القادم في لقاء واحد التدابير الواقية من الوقوع في الربا، ويبقى كده انتهينا من الأمر كله. يبقى احنا قلنا الزنا والربا سبب للهلاك، طيب التدابير الواقية من الزنا: حرمة النظر، حرمة المصافحة، حرمة الخلوة، حرمة الاختلاط، بعد ذلك وجوب الاستئذان على المحارم، حرمة سفر المرأة بدون محرم أي سفر، الأمر الأخير وجوب ستر المرأة لكل بدنها إن أذن لها الشرع بالخروج. انتبه للضبط، يعني الأصل أنها في البيت. الله يا أخوانا، لو كل امرأة مسلمة قامت بما أوجب عليها الشرع أو استحب بعملها في بيتها لتغيرت أحوالنا في أقل من سنة، والله أقل من سنة، لأن الرجل منا يعني للسعي والكد حتى يكفيهم من الحلال، واخد بالك؟ لذلك انظر لقوله تعالى لما قص علينا ربنا من قصة آدم وحواء، أمر ربنا عز وجل يعني بالخروج من الجنة وأعلمنا أن آدم هو الذي يشقى فتشقى، ولم يقل فتشقيا، فالشقاء للرجل اللي هو التعب والكد حتى يكفيه من حلال، والمرأة قابعة في بيتها تقوم على شؤون أولادها، تربيهم على الفضائل، تعلمهم شرع الله، شرع الله، ومن أجل هذا ينشأ الرجل كما أراد شرعا. سفيان بن عيينة والشافعي وربيع بن عبد الرحمن، ولو أردت أن أحصر سأعجز، كل هؤلاء الفحول قامت على تربيتهم أمهاتهم، كلهم كانوا أيتام. لذلك حينما يتكلم خبيث ويقول المرأة تشارك الرجل في المجتمع وتخرج مع الرجل، قل له أيها الأحمق، نساؤنا لستن بعواطل حتى يخرجن للعمل. الكلام ده لو ملهمش شغل اخرجهم يا اخوان، لكن بيوتهن فيهن من العمل لهن ما يشغل أكثر من واحدة. ولكن الإشكالية إيه؟ اللي هم أهملوا العمل، لم يقوموا على شؤون الأولاد وعلى تربية الأولاد، ومن أجل هذا انظر انشق المجتمع. انتبهوا، لأن المجتمعات الإسلامية والبيوت الإسلامية لما نظر إليها الغرب وعلموا حقيقتها مع ما في قلوبهم من الحقد والغل والحسد لنا، ما استطاعوا أن يكتموا حقدهم ولا غلهم ولا حسدهم عنا، فبدأوا يسعون سعيا حثيثا لتمزيق هذه البيوت. وقد كان، انتبهوا، الله يبارك فيكم، انتبهوا واحذروا غاية الحذر. لذلك قوله تعالى وقرن في بيوتكن، من قال أن هذه الآية لا تتناول إلا أمهات المسلمين فقد أخطأ خطأ فادحا لكل النساء، وقرن في بيوتكن. أما إذا دعت إلى ذلك ضرورة منشأة، تخرج المرأة لقضاء شؤون بيوتها، لزيارة مريض، لزيارة أهلها بضوابط شرعية، لا حرج في ذلك. أما أنها الأصل أصبح الخروج، وخروجا عن أصل المكث في البيت، هذا ليس من دين الله، هذا ليس من دين الله. وبناء على ذلك المرأة تستر كل بدنها إذا أرادت أن تخرج، لا تكشف شيئا من بدنها. ورحمة الله على الإمام أحمد قال المرأة كلها عورة حتى الظفر، جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.